يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء الرحمن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأعادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صناعة الأبطال لها تركيبة عجيبة وخلطة سرية غريبة لا يعرفها إلا من تربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأبطال الذين نبحث عنهم لا تصنعهم المناصب الدنيوية ولا الشهرة ولا الإعلام ولا قنوات التلفاز، لا تصنعهم الأموال ولا الدراهم ولا الدنانير، لا تصنعهم ملابسهم ولا حفلاتهم الراقصة، لا يصنعهم شيء أبدا سوى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا يا شباب ويا فتيات ويا رجال ويا نساء، يا كل المسلمين، دعونا في رمضان هذا نعرف كيف كانت تصنع الأبطال في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الأبطال يتربون على الجود بالمال والجود بالنفس والجود بالدم والجود بالوقت من أجل أن ترتفع راية لا إله إلا الله خفاقة فوق كل البقاع. في يوم من الأيام روى الترمذي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ابتدرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نتصدق وطلب منا أن نتصدق، فجئت بنصف مالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت في نفسي: اليوم أسبق أبا بكر، كل مرة يسبقني أبو بكر، اليوم سأسبق أبا بكر. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال الرسول لي: يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ فقلت له: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فقال لأبي بكر: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت في نفسي: والله لا أسابقك يا أبا بكر إلى خير أبدا. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هكذا كان الأبطال يصنعون في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أهل السير أن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى ولده الصغير يلعب بالنبل الحذاف الذي يحذف به الأطفال الحجارة، فقال له: يا بني دعك منه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخذف لا يصيد طيرا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فاستحى الابن من أبيه ووضع الآلة في جيبه، ثم مرت الأيام ورآه أبوه الصحابي الجليل مرة أخرى يلعب بهذه الآلة، فقال: يا بني ألم أنهك عنها وأقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنه لا يصيد طيرا وإنما يفقأ العين ويكسر السن؟ والله لا أكلمك بعدها أبدا. ومرت الأيام والابن يقول: يا أبي كلمني، وأبوه يقول لمن حوله: أخبروه أنني قد أقسمت بالله لا أكلمه بعدها أبدا. وجاءت لحظات الاحتضار بعدها بأيام، وفي لحظات الاحتضار يقول الابن: يا أبي كلمني، كلمني يا أبتاه، فيقول: أخبروه أني قد أقسمت بالله لا أكلمه بعدها أبدا. ومات الصحابي الجليل وقد غرس في قلب ذلك التابعي، في قلب ذلك الغلام، أن الله ورسوله أعظم من كل شيء. لا يمكن أبدا يا شباب ويا فتيات ويا رجال ويا نساء، لا يمكن أبدا أن نقدم شيئا على طاعة الله ورسوله وعلى أوامر الله ورسوله، لأن الأبطال لا يصنعون إلا بذلك. فالله جل وعلا هو الذي خلقنا، هو الذي كوننا، هو الذي يعرف ما يصلحنا، وهو الذي يرشدنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام أرسل أحد السلف الصالح رحمهم الله تعالى ولده الصغير عم هشام إلى الإمام مالك يدرس عنده العلم في المدينة المنورة. لما وصل عمار إلى الإمام مالك، وكان عمار في 13 من العمر، جلس في مقدمة الصفوف أمام الإمام مالك، فقال الإمام مالك: ماذا تريد أيها الغلام؟ فقال: أريد أن تحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: أنت صغير، لا تحدث بمثل هذا الحديث، ارجع. فأبى عمار أن يقوم من مقامه، فقام أحد الطلبة وأمسك به وضربه 16 صوتا أو عصا، فجلس عمار يبكي في آخر المجلس، فرق قلب الإمام مالك له وقال: ما الذي يرضيك بعد أن أدبناك؟ قال: لا يرضيني يا إمام إلا أن تحدثني بكل عصا ضربني بها ذلك التلميذ وذلك الطالب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: إذن اسمع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر له 16 حديثا بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهى الإمام مالك قال له: هل أرضيناك؟ فقال هشام: نعم أيها الإمام، واسمع كل ما قلته لي. فأعاد عليه وكر 16 حديثا بأسانيدها، لم يخطئ في حديث واحد. سأضرب في شرق البلاد وغربها لأطلب علما أو أموت غريبا، فإن هلكت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. أصبح هشام بن عمار راوي الكتب الستة، جميع أئمة الكتب الستة، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، كلهم خرجوا لذلك الرجل العالم العابد الذي تربى ورباه والده على معاني البطولة العظيمة، وهي أن يحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن تكون هذه هي أفكارنا، ما أجمل أن يكون هذا هو هذه هي خطواتنا، وأن يكون هذا هو تفكيرنا، أن نربي أولادنا على معاني البطولة، أن تتعلق القلوب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جئت اليوم إلى أطفال في المدارس الابتدائية أو في المدارس الإعدادية المتوسطة أو الثانوية، ماذا تتمنى أن تكون؟ أتمنى أن أكون فنان، أن أكون لاعب مشهور، أن يكون عندي كذا وكذا وكذا. لا يا أخي، المسألة أن تتمنى أن تكون طائعا لله، أن تكون مجاهدا في سبيل الله، أن تكون واعظا، أن تكون مربيا، أن تكون ناجحا في حياتك. لا يمنع أن تكون طبيبا ومهندسا، وأن تكون معماريا، وأن تكون مبدعا، وأن تكون مدرسا معلما، لا مانع. لكن هذا لا بد أن يعضده إيمان وتقوى وقرب من الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون هذا على حساب الدنيا فلا. في يوم من الأيام يحدثني أحد المدرسين، يقول لي: يا شيخ محمد، في قصة غريبة في الفصل، كنت جالس مع بعض الطلبة فقلت: يا حبيبي، ماذا تتمنى أن تكون لما تكبر؟ يا حبيبي، أنت عاوز تكون إيه لما تكبر؟ ماذا تريد أن تكون لما تكبر؟ فجئت إلى ولد فقال: أتمنى أن أكون أبو هريرة. فتعجبت، قلت له: أبو هريرة؟ أبو هريرة رحمه الله ورضي عنه، قال: أتمنى أن أكون أبو هريرة. فلما سألت عن أسرة ذلك الغلام عرفت أن والده كان يقص عليهم في كل يوم قصة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلقت قصة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بذهن ذلك الصحابي. أبو هريرة الذي يتعب، أبو هريرة الذي حوى علم أمة الإسلام، أبو هريرة الذي حفظ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة الصحابي الجليل الذي كان يداعبه رسول الله فيقول: ماذا حدث لك يا أبا هر؟ كيف حالك يا أبا هر؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذلك الصحابي الذي كان يعلم أصحاب النبي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلقت سيرته بذهن ذلك الغلام. أليست هذه بطولة؟ أليست هذه صور جميلة تستحق أن تعلق على الجدران وتنشر في الصحف وفي المكتبات وفي كل مكان؟ أهم من صور الفنانين والمطربين، وأهم من صور العاشقين والمعشوقات، أهم من هؤلاء جميعا صور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صور البطولة العظيمة. روى أهل السير: لما أسر ضرار بن الأزور في معركة أجنادين، كان خالد بن الوليد قائد تلك المعركة، وفجأة بينما المسلمون في صفوفهم خرج من بينهم فارس ملثم معتقل رمحه كأنه الشهاب الثاقب، ودخل في صفوف الروم وجعل يقتل فيهم ويزعزع في صفوفهم وكتائبهم، ثم دار دورة أخرى وعاد فدخل مرة أخرى. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال: فقلت: يا خالد، من هذا الفارس؟ كنت أظنه أنت يا خالد. فقال خالد: والله لأنا أشد إعجابا منك بشمائله وصفاته وخلائله وخلاله. فقال ذلك الصحابي الجليل: من هو إذن؟ قال: إذا رجع من عند القوم فإننا سنناشده أن يكشف لنا عن نفسه. وفجأة وبينما القوم في حديثهم يتحدثون عن ذلك الفارس، خرج ذلك الفارس من بين الصفوف وخلفه جماعة من الروم، جماعة من المشركين، وكلما مر أو اقترب منه مشرك أنهل سيفه ورمحه منه فيطعنه فيسقط، فيطعن الآخر فيسقط، حتى وصل إلى المسلمين فأحاط به المسلمون كالدائرة، وسألوه وناشدوه أن يكشف اللثام عن وجهه وأن يظهر لهم اسمه، وطلب منه خالد بن الوليد ذلك وألح عليه. فجأة قال ذلك الملثم: أيها الأمير، إنني لم أعرض عنك إلا لأنك أمير جليل، وأنا امرأة من ذوات الخدور وربات الستور، أنا خولة بنت الأزور أخت ضرار ابن الأزور. لما جاءني خبر أن أخي ضرار ابن الأزور أسر بيد الروم فعلت ما فعلت، ووالله لن تغرب شمس هذا اليوم ولا هذه المعركة حتى أستنقذ أخي ضرار من الأسر. قال خالد بن الوليد: فتشجع الناس وتحمس المسلمون وكروا كرة على الروم عظيمة، وفتحوا الحصن ودخلوا واستنقذوا ضرار ابن الأزور رضي الله عنه وأرضاه. حتى النساء يفقن بعض رجالنا ويذدن عن دين الهدى بسلاحي. إن صناعة الأبطال تركيبة عجيبة لا يتربى عليها ولا يصل إليها إلا من تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا من تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإني أسألكم الآن: ما الذي يجعل رجل عريس في الليلة التي هي أحب الليالي إلى كل الشباب إلى كل الرجال، ليلة زفافه وعرسه، وبينما هو في فراشه مع امرأته ينادي المنادي: يا خيل الله اركبي حنظلة ابن أبي عامر، فيهب المنادي فيهب حنظلة ويذهب صوب المنادي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادى للنفير وللغزو، ويذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي المعركة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: انظروا خبر أخيكم حنظلة، فإني رأيت الملائكة تغسله في صحاف من الذهب والفضة بماء المزن بين السماء والأرض. فذهبوا فنظروا فإذا شعره يقطر، وصدق رسول الله. وذهبوا إلى أهله فأخبرتهم زوجه أنها ليلة عرسه ليلة بنائه، وأنه قام من فراشه ولم يغتسل ولم يتطهر لأن قلبه تعلق بالجنة، لأن معاني البطولة تجري في الدم، لأن المسألة عنده ليست له ولا عبث ولا تلفاز ولا كرة ولا أفلام ولا مسلسلات ولا موعد ولا يلا يا شباب نطلع إلى الحديقة الفلانية، يلا نأكل في المطعم الفلاني، يلا يا شباب نذهب إلى المدينة الفلانية، الليلة سنسهر في الساحل الشمالي، الليلة سنذهب إلى مارينا، الليلة سنذهب إلى الإسكندرية. لا، المسألة مسألة دين وعقيدة وبطولة وتربية. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة، وهكذا كان التابعون من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اسأل نفسك أيها المسلم، واسألي نفسك أيتها المسلمة: ما الفرق بيننا وبين هؤلاء القوم؟ لنا أسماع وأبصار ولهم أسماع وأبصار، لنا عقول ولهم عقول. الفرق يا أحباب أن القلوب تختلف، قلوبنا تختلف عن قلوبهم، فهم قلوبهم حملت القرآن والسنة ووعت الوحي جيدا وتعلمت معاني البطولة فبذلت وأعطت لله، أما قلوبنا نحن فأشربت بالدنيا وتعلقت بالدنيا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين أحبوا مرضاة الله وأحبوا طاعته والإقبال عليه وكرهوا هذه الدنيا. نقف وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا الفاصل ثم نرجع بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أحلى أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. صناعة الأبطال تعني أن يعيش هؤلاء الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صناعة الأبطال تعني أن يهتم هؤلاء الناس بإخلاصهم في أعمالهم لله جل وعلا، تعني أن يكون الهدف دائما وأبدا أن يرضى الله سبحانه وتعالى. حتى وإن تحدث الناس، حتى وإن تكلم الناس، صناعة الأبطال تعني المسارعة إلى طاعة الله. تأمل ماذا يقول برد مولى سعيد بن المسيب. يقول: ما تأخر سعيد بن المسيب عن تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. ما تأخر ولا تخلف سعيد بن المسيب عن تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وفي بعض الروايات ما رأى سعيد بن المسيب قفى أحد منذ 40 سنة. إنه في كل وقت ومع كل أذان وعند كل أذان ينطلق مباشرة إلى المسجد ويسارع لأن يكون في الصف الأول. هكذا تكون معاني البطولة، هكذا تكون معاني العظمة. يقول علي بن البكار: ما أحزنني شيء منذ 60 سنة سوى طلوع الفجر. ما أحزنني شيء منذ 60 سنة سوى طلوع الفجر. لماذا؟ لأنه طوال الليل يبكي ويتضرع ويقوم لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. الآن لو سألنا هذا السؤال لبعض الشباب والفتيات يقولون: نعم، ما أحزننا شيء سوى طلوع الفجر. لماذا؟ لأن الليل سهر وقنوات إباحية وأفلام وشات وإنترنت ومعاصي ومشاهدة للمباريات وسهر نهاية ضياع. فلذلك هناك فرق كبير بين معاني البطولة عند هؤلاء ومعاني البطولة عندنا. ليس البطل أن يكون لديه مال وثراء ورصيد عظيم في البنك، ليس البطل أن يكون عنده فيلا وسيارة جديدة، ليس البطل أن يكون عنده 4 زوجات وعشرين ولد، لا، هذا ليس بطل. البطل الحقيقي الذي يسارع إلى تكبيرة الإحرام، البطل الحقيقي الذي يسارع إلى قيام الليل، البطل الحقيقي الذي لا تفوته تكبيرة الإحرام ولا يفوته فرض ولا يفوته استغفار ولا تفوته سنة ولا نافلة، لأنه يعلم أن من صلى لله 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له قصرا في الجنة. هذا هو البطل الحقيقي. دعونا يا شباب ويا فتيات في رمضان هذا العام أن نشرب معاني البطولة، أقولها بصراحة، نشرب معاني البطولة، نفهم أن البطل الحقيقي هو الذي يقبل عن الخير ويبتعد عن الشر. نفتح أبواب الخير يا إخوة، أبواب الجنان مفتحة في رمضان، أبواب الخيرات مفتحة في رمضان، وأبواب النيران مغلقة في رمضان، والشياطين والمرضى والجان مصفدة ومكبلة. إذا نقبل على الخير، نقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن المنكدر: ذهبت في ليلة من الليالي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستندت إلى ساريتي، وكان الناس في المدينة يشتكون من قحط شديد وحر شديد، وكانوا قد قاموا يصلون صلاة الاستسقاء، لكن الله سبحانه وتعالى لم ينزل المطر حتى إذن. فرأيت بعد لحظات رجل أسود من العبيد قد دخل وعليه كساء أصفر ويعلو وجهه صفرة، فقام إلى سارية وعمود وهو لا يشعر بي من بعيد، ثم قام فصلى 2 ركعة، ثم لما انتهى رفع كفيه وقال: يا رب أقسم عليك الليلة يا رب، الليلة يا رب أن تسقينا. خرج أهل حرم نبيك يستسقون، وأنت يا رب قد تأخر سقاك عنهم، أسألك يا رحمن أن تسقيهم، أقسم عليك أن تسقيهم، هلك الحرث والنسل وجف الضرع. قال: فوالله ما أنزل كفيه حتى جاءت السماء بالمطر، وكدت أفقد صوابي وأنا أقول سبحان الله. ثم صلى 2 ركعة حتى أذن الفجر، ثم دخل مع الناس في صلاة الفجر، ثم خرج يمضي فلم أدري أين ذهب، فقلت سأنتظره في الليلة الثانية. فلما جاءت الليلة الثانية انتظرت في مكاني، فجاء ذلك العبد فقام في مقامه وصلى في مثل هذه الركعات، ثم دعا الله ثم صلى ثم دخل في الصلاة، فقلت لأتبعنه، فتبعته حتى عرفته دخل في بيت من بيوت المدينة أعرفها. فلما طلعت الشمس وطمت خرجت فأتيت إليه، وإذا هو قاعد أمام البيت يعمل بإصلاح النعال، إسكافي، يصلح الجزم والنعال والشباشب. سبحان الله، انظر إلى حسن هذه العبادة وحسن الإخلاص والقرب من الله. قال: فجئت إليه فعرفني وقال: ماذا تريد يا ابن المنكدر؟ تريد أن أصنع لك خفا؟ أن أصنع لك نعلا؟ فقال: ألست صاحبي البارحة قبل الأولى؟ فنظر إلي مغضبا وقال: كيف عرفت بسري يا ابن المنكدر؟ هذا سر بيني وبين الله، كيف عرفت بسري؟ اذهب عني، ليس لك شأن بي يا ابن المنكدر. قال: فخشيت من غضبه وتركته ومضى. قال: فلما جئت في نفس الليلة انتظرته أن يأتي فلم يأتي، فلما طلع الصباح ذهبت إلى ذلك البيت فإذا أهل الدار حزينين، فقلت لهم: أين صاحبنا؟ فقال: ما الذي فعلته يا ابن المنكدر فيه؟ قالوا: ما الذي فعلته يا ابن المنكدر فيه؟ قال: قلت لهم: لم أفعل شيء. قالوا: والله لما انصرفت من عنده لم يترك قالبا ولا أداة من أدواته ولا ملابس من ملابسه إلا ووضعها في صرة، ثم حملها على ظهره وانطلق ومضى، وقال: لا أبقى في أرض قد كشف فيها السر الذي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هكذا الأخفياء وهكذا الأنقياء يقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى ويخفون أعمالهم كي يرضى الله سبحانه وتعالى. يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد شديدة الظلام في سرية من المؤمنين أصبح فيها العدو، وها أنا الآن أنام على فراشي، أموت على فراشي، وفي جسدي 84 ضربة ما بين رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الجبناء فلا نامت أعين الجبناء، كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كان يتمنى أن يموت في المعركة، هذه أمنياته، بل تغير تتعجب من هذه الأمنية التي هي يتمنى بدلا من أن تهدى إليه العروس يجتمع مع هذه الزوجة الحسناء، أحب إليه أن يذهب مع سرية من المؤمنين فيغزو على المشركين ويفتح البلاد ويرفع راية التوحيد لله سبحانه وتعالى. هكذا يكون الأبطال يا شباب. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار، قال: لما دخل التتار الشام بلاد المسلمين قام رجل يسمى عبد الواحد بن زيد البصري يكنى بأبي عبيد، قام على المنابر يخطب الناس ويحثهم على البذل والصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل وتجميع الجيوش حتى يدفعوا التتار عن بلاد المسلمين. فقام في يوم فوق المنبر وخطب الناس، وقام يتحدث عن وصف حور العين وحور الجنة وجمالهن وحسنهن. وكان في مجلسه ذلك حاضرة إحدى النساء العابدات تسمى أم إبراهيم الهاشمية، فقام يصف الحور العين فقال في وصف إحدى الحوريات: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت منها مقترح، كسيت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مطرح، زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مولق نرجسه كلما هب له الريح نفح، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح. فماج المجلس واضطرب الناس وارتفعت الأصوات بالتكبير والبكاء، وقامت أم إبراهيم من وسط النساء وقالت: يا أبا عبيد، أتعرف ولدي إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أتعرف أن رؤساء وأغنياء البصرة يخطبونه إلى بناتهم، وأنا أظن عليهم وأرفض أن يتزوج بناتهم، فإني قد رضيت هذه الحورية زوجة له في سبيل الله، فكرر علي بعض أوصافها. فقال وصفا عجيبا: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطري، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو تفلت في البحر من شهد ريقها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فبكى الناس أكثر واضطرب المجلس، وقامت أم إبراهيم وقالت: أنا أرتضي هذه المرأة زوجة له، وأنا أعطيك مهرها 10,000 دينار على أن يخرج ولدي إبراهيم معك في سبيل الله عز وجل، فلعل الله أن يرزقه الشهادة ويزوجه بتلك الحورية فيكون شفيعا لي ولوالده في يوم القيامة. فقال: لئن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. فذهبت وجاءت 10,000 دينار وأعطت أبا عبيد 10,000 دينار وقالت: خذ هذا فتجهز به وجهز به المجاهدين في سبيل الله حتى ندفع التتار. وجاءت بفرس جيد فأعطته لولدها وقالت: يا بني إياك ثم إياك أن يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه. ثم ضمته إلى صدرها وقبلته بين عينيه وقالت: يا بني، لا جمع الله بيني وبينك إلا في عرصات يوم القيامة وفي الموقف عنده. فركب إبراهيم فرسه والناس يقرؤون من حوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى بقية الآية. ثم ركب إبراهيم وانطلق مع المسلمين. فلما حانت لحظات القتال أبلى إبراهيم بلاء الشجعان وتقدم ثم سقط شهيدا. فقال أبو عبيد لأصدقائه ومن معه في الجيش: إذا رجعنا إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العزاء. فلما رجعنا إلى البصرة خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور: أهلا بالفائزين، أهلا بالرابحين، أهلا بمن ردوا التتار عن بلاد المسلمين. وخرجت أم إبراهيم في من خرج فقالت: يا أبا عبيد، هل تعزيني أو تبشرني؟ قال: كيف أعزيك؟ قال: إن جئت تخبرني أن ابني قد عاد فهذا العزاء، وإن جئت تبشرني أن ابني قد قتل شهيدا فهذه البشارة. فقال: قلت لها: بل والله قتل ابنك شهيدا إن شاء الله. فخرت على الأرض ساجدة وقالت: الله أكبر، الحمد لله الذي تقبل نسكي ولم يخيب ظني. ثم صرفت. فلما كان اليوم الثاني كان أبو عبيد جالس مع أهله ومع بعض أصحابه وأقرانه في المسجد يحدثهم عن خبر القتال. فجاءت أم إبراهيم عند باب المسجد تناديه: يا أبا عبيد، يا أبا عبيد، بشراك بشراك بشراك. فقال: هاتي ما عندك، لازلت مبشرة بخير. قالت: لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في حلة خضراء وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية حسناء جميلة، وهو يقول: أبشري يا أمه، أبشري يا أماه فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. فما أجمل أن تكون هذه المعاني الحقيقية التي نربي عليها أولادنا وبناتنا، معاني التعلق بالجنة، معاني السمو إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. دعونا يا شباب يا فتيات نرفع أكفنا هذه الليلة أن يتقبل الله أعمالنا. اللهم تقبل أعمالنا يا رب، تقبل أعمالنا يا رب، تقبل توباتنا يا رب، خذ بنواصينا يا رب، ارزقنا صناعة كهؤلاء، كصناعة للأبطال كهؤلاء الأبطال يا رب، أعنا على صناعة الأبطال في جيلنا ومجتمعنا كأبطال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا من الأبطال الذين يضحون من أجل هذا الدين، يا رب اجعلنا من الأبطال الذين يقومون الليل، يا رب اجعلنا من الأبطال الذين يحافظون على السنن والرواتب، يا رب اجعلنا من الأبطال الذين لا تفوتهم تكبيرة الإحرام، يا رب اجعلنا من الأبطال الذين يبذلون أموالهم صدقة وحسبة لله، يا رب اجعلنا من الأبطال الذين يحفظون سنة رسول الله، إنك أنت السميع العليم. يا رب نحن في رمضان وأنت قد فتحت لنا أبواب الجنان، يا رب أدخلنا، أدخلنا يا رب الجنة، يا رب اجعل أقدامنا تخطو للجنة، يا رب اجعل أقدامنا لا تخطو إلا للجنة. يا رب نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن العبيد وأنت السيد. تولى أمرنا، تولى أمرنا، أصلح فساد قلوبنا، ثبت على الصراط أقدامنا، ارحمنا سامحنا، ارحمنا سامحنا، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا التقوى، ارزقنا الطهر والعفاف، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة بعنوان 7. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.